الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من دروس من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول أحكام الزكاة، مصارف الزكاة. مصارف الزكاة، اعلموا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن من أخرج زكاته بنية خالصة ومن كسب حلال فهذا قرض حسن يقرضه ربه سبحانه وتعالى ويجده عنده مدخرا يوم القيامة. وقد حدد الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي أول آية: إنما الصدقات. لماذا حملناها على زكاة الفريضة وليس صدقة النافلة؟ ها؟ لأن الله حدد مصارف ثمانية، وصدقة النافلة تجوز، حتى الغني في الصدقة النافلة المستحبة لو أعطيته تؤجر على ذلك. أما الزكاة فحصرها الله في هذه الأصناف الثمانية، فقال سبحانه: إنما الصدقات. وإنما من أساليب الحصر، من أساليب الحصر. إنما الصدقات للفقراء، والفقير هو من لا يجد قوته سنة، وقيل أقل من ذلك، يعني معدم ليس عنده شيء، ولذلك بدأ الله جل وعلا به لأنه أولى هذه الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين، وهو من عنده شيء ولكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين، يعني أصحابها مساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع وجود سفينة عندهم، لكنها لا تكفي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها هو الذي كلف من قبل ولي الأمر أن يجبي الزكاة، يعني يجمع الزكاة، وليس لهم رواتب تكفيهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يكفيهم. وما يفهمه بعض الناس من أنه يدخل تحت قسم العاملين عليها، إذا أعطاه أحد زكاة فيأخذ منها ويقول أنا من العاملين عليه، لا، هذا لا يجوز أبدا. العامل عليها يعين من قبل الحاكم ولا يكون له راتب، بشرط ألا يكون له راتب، حتى لو أعطاه أحد شيئا لا يأخذه كهدية، لأن هدايا العمال سحت، وللأسف هذا الأمر صار واجبا على الإنسان، كأنه صار واجبا في هذا الزمن الرشوة، مع أن النبي عليه السلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي. تجد الموظف فتح الدرج، إما تحطه إلا معاملتك ترفض مع الأسف، وهذه مصيبة عظيمة ونذير شر كبير في البلاد والعباد والعياذ بالله. فإن رجل قال له ابن لتبية كما في عند البخاري في صحيحه: جاء النبي وكان أرسله يجمع الزكاة، فجاء بمال وضعه بين يدي الرسول عليه السلام ومال وضعه بين يدي نفسه، قال: ما هذا؟ قال: هذا لي وهذا لكم. قال النبي عليه السلام: أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتيه؟ رحمك الله. قال العلماء: هدايا العمال سحت، إلا في حالة واحدة بس، إذا كان بينك وبين الموظف ده إهداء من قبل، فأنت بتعطيه ليس من أجل المصلحة التي لك عنده. والآن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الآن صار الأمر يعني بشعا وفظيعا جدا ومنتشرا جدا، أمر الرشوة، حتى صارت حق، يسميها شاي، يسميها بقشيش، يسميها دخان، يسميها ما يسميه، كل هذا لا يجوز. حتى الاثنين جنيه اللي في البنزين لا يجوز أن يأخذها العامل ده، يعبي لك ب98 ويأخذ 100 جنيه، هذا سحت، هذا سحت. لا بعضهم بيديه معظمهم بيديش وبعضهم بيديه، وحتى لو بيديهوش هو راتبه على مين؟ علي انا كزبون ولا على صاحب البنزين؟ من المنتفع؟ لا اسمح لي اسمح لي، من المنتفع؟ صاحب البنزينة ولا انا اللي بنعب بنزين؟ طيب يعني بيقسم عليه كمان، يعني بياكل من هنا وياكل من هنا، فده ده محرم. لا الصح يقول له الراتب بتاعي ايه، لان لابد يكون الراتب واضح ومعلوم، لان في الإجارة في عقود الإجارة لابد أن يكون لها زمن معين، زمن معين، ولابد من تحديد العمل وتحديد الأجر. ولذلك في طريقة في المعاملة، يعني في السعودية موجودة في شيء اسمه الليموزين اللي هو التاكسي، يقول له إيه اللي تجيبه فوق 130 ريال لك، ويوم الجمعة كله لك. هذه المعاملة حرام ولا حلال؟ هذه المعاملة محرمة. ليه؟ وافتى العلماء بانها محرمه. الراتب هنا مش واضح، انا ممكن اعمل طول النهار وما اجيبش حتى 120، ادفع 10 ريال من جيبي وانا عمال اشتغل طول النهار. لكن لو انا اجرت التاكسي ده من الاستاذ سامي مثلا، عنده تاكسي واجرته منه ب 130 في اليوم، او التوك توك ده اجرته منه ب 100 جنيه في اليوم، خلاص دي ايجاره، حددت تمن الإيجارة. لكن لو قال لي اشتغل عليه واللي فوق المئة جنيه يبقى لك، هل الأجر هنا معلوم؟ غير معلوم، لا يجوز. وذلك يقع النزاع في مثل هذه الأشياء. الحاصل نرجع، لأن لو استطردنا في الصور، صور المعاملات المحرمة لا تكاد تحصى، والله لا تكاد تحصى. وكما جاء في الأثر، إن لم يصب الإنسان الربا الصريح فإن غباره يصيبه في منخريه. يعني أمر فظيع جدا في المعاملات، والناس يتفننون في كيفية الوقوع في المحرمات وفي الربا والعياذ بالله. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم ضعاف الإيمان، يعطون من الزكاة لكي يثبت إيمانهم. وأيضا فئة أخرى وهم العظماء في الكفار، يخشى بأسهم على المسلمين فيعطون من الزكاة دفعا لبأسهم وشرهم. يبقى هذا قسم من غير المسلمين يجوز إعطاؤه من الزكاة. المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني لو في عبيد وحد عايز يحررهم يدفع من زكاة لتحريرهم، يجوز. والغارمين وهم قسمان، غارم لنفسه أخذ دين ومش عارف يسده، فده يأخذ من الزكاة ولا حرج أبدا. أو غارم لغيره، يعني بيدخل في مصالحات الصلح بين الناس، وواحد جي عليه حق ومش قادر يدفع، هو يقول علي أنا، ويجمع من الزكاة لكي يدفع هذا الحق. جت عليه دية مثلا، واحد قتل واحد خطأ فجت عليه دية، كم الدية الآن؟ تسوي حوالي كام؟ 100 ناقة. في كام العرب؟ عد من العرب الناقة تساوي كام؟ لا أقل، لو 15 في 100 بكام؟ طيب يعني حوالي 1.5 مليون مصري. أرغم أن بعض الناس مع الأسف جلس وأفتى فيها بكام؟ ب40 ألف، عشان كان القاتل من جماعته ومن حزبه، قضى فيها ب40 ألف. كيف هذا؟ أي شريعة هذا؟ ليه النقب 40 ألف؟ يبقى النقب كام؟ 400 جنيه؟ دي فوضى والعياذ بالله، أو مشروع 100 كمان ده، 400 جنيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه شريعة 100 ناقة. طيب وأنا دخلت للصلح مثلا، الحكم الشرعي 100 ناقة ما فيش تنازل عنه، لكن هل ممكن قبل الحكم واحد يسعى في الخير يقول يا جماعة الرجل ده مش قادر يدفع، تصالحوا على 10 نوق بس، يعني على 10 نياق بس أو 50 ناقة بس؟ يجوز. لكن لو الحاكم حكم خلاص انتهت، 100 ناقة لازم ياخدها صاحبها. طيب مش قادر، مش قادر اللي عليه الدية ان يدفع، يجوز ان هو يجمع. هو اصلا الدية في القطع على مين؟ على عيلته، على قبيلته، وتقسم على 4 سنوات. لكن مش مستطيعين، واللي دخل للصلح دخل يصلح في شيء معين غير الدية مثلا، لا بأس ان يتحمل حمالة ويدفعها ويجمعها من الزكاة، لا بأس ابدا، الغارم لغيره. انتهى الوقت. طيب يعني بقينا سبيل في سبيل الله وابن السبيل، تسمحون 3 دقائق؟ ماشي ماشي، موافقون؟ وفي سبيل الله تنازع العلماء هل يدخل في ذلك مشاريع الخير ولا لا، كبناء المساجد والحج وغيره، مع اتفاقهم على ان في سبيل الله هم المرابطون والمجاهدون، هؤلاء يعطون من الزكاة. وألحق بهم ابن تيمية وغيره طلاب العلم أنهم يعطون من الزكاة لأنهم يعدون من المجاهدين، لأن الله قال في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويسمي العلماء جهاد الحجة وهو أعلى من جهاد السيف. ففي سبيل الله يعني المجاهدين والمرابطين يعطون من الزكاة. وابن السبيل وهو الذي انقطع به الطريق، هو غني في بلده لكن انقطع به الطريق ومعش بطاقة ولا أي وسيلة يصل إلى ماله، فيعطى من الزكاة بمقدار ما يصل إلى ماله. وهذا الآن في زمننا يعني يكاد ألا يوجد، البطاقات موجودة وكل شيء والتلفونات موجودة، يحول لك حساب. لكن لو وجد هذا لا يستطيع أن يصل إلى ماله، يعطى من الزكاة، وحتى ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة إلى ما مقدار ما يوصله إلى ماله. هذه أصناف الثمانية التي حصل الله جل وعلا فيها الزكاة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا دكتور.
عندنا شركة معلومات جدا تخص الورقة بس المهندس، هو معمل عايز كمية بس في الورقة، يديله شهر مثلا مقابل 1000 جنيه
أجرة يعني؟
مقابل اسم تخصص معمل على تخصص تعليمية اسم المهندس
ايوه زي المهندسين الزراعيين والعلماء افتوا بجواز هذا، افتوا بجواز هذا الشيء. انه جائز معروف. نعم زي المهندسين الزراعيين وغيرهم. لكن بعض التخصصات زي الصيادله مثلا، اذا كان هيلحق الناس ضرر في عدم وجود الطبيب، لا يعني الصيدلي إذا ما كانش موجود وقف واحد عادي ممكن يضر الناس في الأدوية، نقول من أجل الضرر لا. لا ده أنا أقصد في موضوع آخر، موضوع الصيدلية في إشكال، في ضرر قد يقع. لكن المهندسين الزراعيين وغيرهم من أصحاب الشهادات يمكن أن يأخذوا أجر مقابل الشهادة وهو لا يعمل؟ نعم يجوز.
العاملين عليه بعض الناس يظن انه اذا جمع الزكاة خلاص يعني يستطيع انه ياخذ منها انه عامل عليه.
لا كما قلت، لا مش كل واحد يجمع الزكاة، لازم يكون من قبل الحاكم، يكون معروف ومالش راتب. يعني زي الجماعة بتوع الجمعيات يقول لك احنا من عاملين عليه، ايه ازاي يا عم انت راجل متطوع؟ اصلا الجمعيات الخيرية كلها مفيش حد ليه راتب خالص نهائي، غير السكرتير بس وراتب بسيط، لان هي اعمال مبنيه على الايه؟ على الخير، بس قانونا ماليش راتب. او الصح تخش الرصيد وتطلع بصفه قانونيه رسميه، جبته منين وصرفته منين؟ ايوه لا نرجو أن يفعلوا ذلك. يعني في ما يدخل على الجيب على طول، مش على الرصيد. أنا متكلم على ما يدخل على الجيب على طول ده، لكن على الرصيد ده خلاص معروف. نعم. لا عمل تطوعي وغوص ده كان ليه راتب يكفيه من الدولة، ما ياخدش، ده عمل خير، لأن غيره ممكن يكون به تطوعا فليه ياخد من الزكوات. لكن لو الحاكم قال له روح انت شغلتك تجمع الزكاة، يعني ده معمول به في السعودية، بيجمعوا الزكوات وبياخدوا رواتب، بياخدوا مقابل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول أحكام الزكاة، مصارف الزكاة. اعلموا أيها الإخوة بارك الله فيكم، أن من أخرج زكاته بنية خالصة ومن كسب حلال فهذا قرض حسن يقرضه ربه سبحانه وتعالى ويجده عنده مدخرا يوم القيامة. وقد حدد الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي أول آية إنما الصدقات، لماذا حملناها على زكاة الفريضة وليس صدقة النافلة؟ ها؟ لأن الله حدد مصارف ثمانية، وصدقة النافلة تجوز، حتى الغني في صدقة النافلة المستحبة لو أعطيته تؤجر على ذلك. أما الزكاة فحصرها الله في هذه الأصناف الثمانية، فقال سبحانه: إنما الصدقات، وإنما من أساليب الحصر، من أساليب الحصر. إنما الصدقات للفقراء، والفقير هو من لا يجد قوته سنة، وقيل أقل من ذلك، يعني معدم ليس عنده شيء، ولذلك بدأ الله جل وعلا به، لأنه أولى هذه الأصناف الثمانية، الفقراء والمساكين، وهو من عنده شيء ولكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين، يعني أصحابها مساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع وجود سفينة عندهم، لكنها لا تكفي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العامل عليها هو الذي كلف من قبل ولي الأمر أن يجبي الزكاة، يعني يجمع الزكاة، وليس لهم رواتب تكفيهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يكفيهم. وما يفهمه بعض الناس من أنه يدخل تحت قسم العاملين عليها، إذا أعطاه أحد زكاة فيأخذ منها ويقول أنا من العاملين عليه، لا، هذا لا يجوز أبدا. العامل عليها يعين من قبل الحاكم ولا يكون له راتب، بشرط ألا يكون له راتب، حتى لو أعطاه أحد شيئا لا يأخذه كهدية، لأن هدايا العمال سحت، وللأسف هذا الأمر صار واجبا على الإنسان، كأنه صار واجبا في هذا الزمن، الرشوة، مع أن النبي عليه السلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي. تجد الموظف فتح الدرج، إما تحطه إلا معاملتك ترفض، مع الأسف، وهذه مصيبة عظيمة ونذير شر كبير في البلاد والعباد والعياذ بالله. فإن رجل قال له ابن لتبية كما في عند البخاري في صحيحه: جاء النبي وكان أرسله يجمع الزكاة، فجاء بمال وضعه بين يدي الرسول عليه السلام ومال وضعه بين يدي نفسه، قال: ما هذا؟ قال: هذا لي وهذا لكم. قال النبي عليه السلام: أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتيه. حمك الله. قال العلماء: هدايا العمال سحت، إلا في حالة واحدة بس، إذا كان بينك وبين الموظف ده إهداء من قبل، فأنت بتعطيه ليس من أجل المصلحة التي لك عنده. والآن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الآن صار الأمر يعني بشعا وفظيعا جدا ومنتشرا جدا، أمر الرشوة، حتى صارت حق، يسميها شاي، يسميها بقشيش، يسميها دخان، يسميها ما يسميه، كل هذا لا يجوز. حتى الاثنين جنيه اللي في البنزين لا يجوز أن يأخذها العامل ده، يعبي لك ب98 ويأخذ 100 جنيه، هذا سحت، هذا سحت. لا، بعضهم بيديه، معظمهم بيديش وبعضهم بيديه، وحتى لو بيديهوش هو راتبه على مين؟ علي أنا كزبون ولا على صاحب البنزين؟ من المنتفع؟ لا، اسمح لي، من المنتفع؟ صاحب البنزينة ولا أنا اللي بنعب بنزين؟ طيب، يعني بيقسم عليه كمان، يعني بيأكل من هنا ويأكل من هنا، فده محرم. لا، الصح يقول له الراتب بتاعي ايه، لان لابد يكون الراتب واضح ومعلوم، لان في الإجارة، في عقود الإجارة لابد أن يكون لها زمن معين، ولابد من تحديد العمل وتحديد الأجر. ولذلك في طريقة في المعاملة، يعني في السعودية موجودة في شيء اسمه الليموزين اللي هو التاكسي، يقول له إيه اللي تجيبه فوق 130 ريال لك، ويوم الجمعة كله لك. هذه المعاملة حرام ولا حلال؟ هذه المعاملة محرمة. ليه؟ وافتى العلماء بانها محرمه. الراتب هنا مش واضح، انا ممكن اعمل طول النهار وما اجيبش حتى 120، ادفع 10 ريال من جيبي وانا عمال اشتغل طول النهار. لكن لو انا اجرت التاكسي ده من السامي مثلا، عنده تاكسي واجرته منه ب 130 في اليوم، او التوك توك ده اجرته منه ب 100 جنيه في اليوم، خلاص دي ايجاره، حددت ثمن الإجارة. لكن لو قال لي اشتغل عليه واللي فوق 100 جنيه يبقى لك، هل الأجر هنا معلوم؟ غير معلوم، لا يجوز. وذلك يقع النزاع في مثل هذه الأشياء. الحاصل نرجع إلى، لأن لو استطردنا في الصور، صور المعاملات المحرمة لا تكاد تحصى، والله لا تكاد تحصى. وكما جاء في الأثر: إن لم يصب الإنسان الربا الصريح فإن غباره يصيبه في منخريه. يعني أمر فظيع جدا في المعاملات، والناس يتفننون في كيفية الوقوع في المحرمات وفي الربا والعياذ بالله. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم ضعاف الإيمان، يعطون من الزكاة لكي يثبت إيمانهم. وأيضا فئة أخرى وهم العظماء في الكفار، يخشى بأسهم على المسلمين فيعطون من الزكاة دفعا لبأسهم وشرهم. يبقى هذا قسم من غير المسلمين يجوز إعطاؤه من الزكاة. المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني لو في عبيد وحد عايز يحررهم يدفع من زكاة لتحريرهم، يجوز. والغارمين وهم قسمان، غارم لنفسه أخذ دين ومش عارف يسده فده يأخذ من الزكاة ولا حرج أبدا، أو غارم لغيره، يعني بيدخل في مصالحات الصلح بين الناس، وواحد جي عليه حق ومش قادر يدفع، هو يقول علي أنا، ويجمع من الزكاة لكي يدفع هذا الحق. جت عليه دية مثلا، واحد قتل واحد خطأ فجت عليه دية، كم الدية الآن؟ تسوي حوالي كم؟ 100 ناقة. في كم العرب؟ عد من العرب النقد تساوي كام؟
27 مليون.
لا أقل. لو 15 في 100 بكام؟ طيب يعني حوالي 1.5 مليون مصري. أعلم أن بعض الناس مع الأسف جلس وأفتى فيها بكام؟ 40 ألف، عشان كان القاتل من جماعته ومن حزبه، قضى فيها 40 ألف. كيف هذا؟ أي شريعة هذا؟ ليه النقب 40 ألف؟ يبقى النقب كام؟ 400 جنيه. دي فوضى والعياذ بالله. أو مشروع 100 كمان ده.
400 جنيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه شريعة. 100 ناقة. طيب وأنا دخلت للصلح مثلا، الحكم الشرعي 100 ناقة، ما فيش تنازل عنه، لكن هل ممكن قبل الحكم واحد يسعى في الخير يقول يا جماعة الرجل ده مش قادر يدفع، تصالحوا على 10 نوق بس، يعني على 10 نياق بس، أو 50 ناقة بس؟ يجوز. لكن لو الحاكم حكم خلاص انتهت، 100 ناقة لازم ياخدها صاحبها. طيب مش قادر اللي عليه الدية ان يدفع، يجوز انه يجمع. هو اصلا الدية في القطع على مين؟ على عيلته، على قبيلته، وتقسم على 4 سنوات. لكن مش مستطيعين، واللي دخل للصلح دخل يصلح في شيء معين غير الدية مثلا، لا بأس ان يتحمل حمالة ويدفعها ويجمعها من الزكاة، لا بأس ابدا، الغارم لغيره. انتهى الوقت. طيب يعني بقي لنا سبيل في وفي سبيل الله وابن السبيل، تسمحون 3 دقائق؟ ماشي موافقون؟ وفي سبيل الله تنازع العلماء هل يدخل في ذلك مشاريع الخير ولا لا، كبناء المساجد والحج وغيره، مع اتفاقهم على أن في سبيل الله هم المرابطون والمجاهدون، هؤلاء يعطون من الزكاة. وألحق بهم ابن تيمية وغيره طلاب العلم أنهم يعطون من الزكاة لأنهم يعدون من المجاهدين، لأن الله قال في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويسمي العلماء جهاد الحجة، وهو أعلى من جهاد السيف. ففي سبيل الله يعني المجاهدين والمرابطين يعطون من الزكاة. وابن السبيل وهو الذي انقطع به الطريق، هو غني في بلده لكن انقطع به الطريق ومعش بطاقة ولا أي وسيلة يصل إلى ماله، فيعطى من الزكاة بمقدار ما يصل إلى ماله. وهذا الآن في زمننا يعني يكاد ألا يوجد، البطاقات موجودة وكل شيء والتلفونات موجودة، يحول لك حساب. لكن لو وجد هذا لا يستطيع أن يصل إلى ماله، يعطى من الزكاة، وحتى ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة إلى ما مقدار ما يوصله إلى ماله. هذه أصناف الثمانية التي حصل الله جل وعلا فيها الزكاة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا دكتور.
عندنا شركة مع الأولاد، جيت للتخصص الورق بس أبو مهندس، هو معمل عايز كمية بس في الورق، قلت له بشهر مثلا مقابل 1000 ليكرة
أجرة يعني؟
مقابل اسم تخصص معمل على تخصص كتاب اسمه مهندس
ايوه زي المهندسين الزراعيين والعلماء افتوا بجواز هذا الشيء. النجاز معروف. نعم زي المهندسين الزراعيين وغيره. لكن بعض التخصصات زي الصيادله مثلا، اذا كان هيلحق الناس ضرر في عدم وجود الطبيب، لا يعني الصيدلي إذا ما كانش موجود وقف واحد عادي ممكن يضر الناس في الأدوية، نقول من أجل الضرر لا. لا ده أنا أقصد في موضوع آخر، موضوع الصيدلية في إشكال، في ضرر قد يقع. لكن المهندسين الزراعيين وغيرهم من أصحاب الشهادات يمكن أن يأخذوا أجر مقابل الشهادة وهو لا يعمل؟ نعم يجوز.
العاملين عليه، بعض الناس يظن أنه إذا جمع الزكاة خلاص يعني يستطيع أن يأخذ منها أنه عامل عليه.
لا كما قلت، لا مش كل واحد يجمع الزكاة، لازم يكون من قبل الحاكم، يكون معروف وما ليش راتب. يعني زي الجماعة بتوع الجمعيات يقول لك احنا من عاملين عليه، ايه ازاي يا عم انت راجل متطوع؟ اصلا الجمعيات الخيرية كلها مفيش حد ليه راتب خالص نهائي، غير السكرتير بس وراتب بسيط، لان هي اعمال مبنية على الايه، على الخير، بس قانونيا ماليش راتب. او الصح تخش الرصيد وتطلع بصفة قانونية رسمية، جبته منين وصرفته منين. لا نرجو ان يفعلوا ذلك، يعني فيما يدخل على الجيب على طول، مش على الرصيد. انا بتكلم على بيدخل على الجيب على طول ده، لكن على الرصيد ده خلاص معروف. نعم. لا عمل تطوعي وغوص ده كان ليه راتب يكفيه من الدولة، ما ياخدش، ده عمل خير، لأن غيره ممكن يكون به تطوعا فليه ياخد من الزكوات. لكن لو الحاكم قال له روح انت شغلتك تجمع الزكاة، يعني ده معمول به في السعودية، بيجمعوا الزكوات وبياخدوا رواتب، بياخدوا مقابل. نعم.
يا رب العالمين تفصيله 50 كاش كذا.